أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تتمة الفرع الرابع، والذي كان عبارة عن أن رجلا وطئت زوجته شبهة فطلقها، ففي عدة وطئ الشبهة أراد أن يراجعها بعقد، لأن الطلاق كان طلاقا بائنا. فأفتى الماتن رحمة الله عليه بالجواز وخالفناه في ذلك. ثم في هذه التتمة يقول على تقدير عدم الجواز، لو عقد عليها وكان العقد صحيحا من جميع الجهات سوى الجهة التي أبطلناه لأجله، فهل يؤدي هذا العقد إلى ماذا؟ إلى صيرورة هذه المرأة محرمة عليه مؤبدا، لكونه قد عقد على امرأة في عدة الغير. المصنف رحمة الله عليه استبعد الحرمة الأبدية مدعيا الانصراف. سيد الحكيم رحمة الله عليه ذكر أن المقصود من هذا الانصراف هو الانصراف إلى سبق العدة الزوج العدة، والانصراف إلى صورة سبق العدة بزوجية العاقد. هذه العبارة من السيد الحكيم إذا تركناها على حالها لا معنى لها، توضيح المطلب أنه عندما نتكلم عن الانصراف فهناك منصرف إليه وهناك منصرف عنه. ففي الإطلاق الذي يعرض عليه الانصراف المنصرف إليه، أي ما يبقى تحت المطلق، المنصرف عنه أي ما يخرج من تحت الإطلاق. سيد الحكيم عبر بإلى، ينصرف إلى، فإذن هو بصدد بيان ما تنطبق عليه المطلقات لا ما يخرج عن المطلقات. فبناء على ذلك تكون مطلقات صادقة على سبق عدة وطئ الشبهة بالزوجية، فلا تنطبق على ما نحن فيه، لأن عدة وطئ الشبهة مسبوقة بالطلاق لا بالزوجية. نعم.
تعبيره بإلى كأنه إشارة إلى الصورتين.
نعم هو إشارة الآن. شوف رغم أن الحبق يفوح لكن التفت السيد نحن هو يريد أن يشرح كلام من؟ كلام صاحب العروة. بس اسمح لي، يريد يشرح كلام من؟ صاحب العروة، صحيح؟ وصاحب العروة ما تعرض لصورتين، تعرض لصورة واحدة. فنحن في البحث السابق سيد الحكيم والعلماء ذكروا أنه في صورتين، صورة ذكرها العلامة وصورة ذكرها صاحب العروة. فلا يعقل أن يكون كلام صاحب العروة ناظر إلى صورة أخرى، التفتنا؟ بل المقصود من الانصراف ما صرح به الشيخ الأعظم في كتاب النكاح، وهو الانصراف إلى غير عدة وطئ الشبهة. هذا صرح به الشيخ الأنصاري، أن المطلقات التي دلت على أن العقد على ذات العدة يوجب الحرمة الأبدية منصرفة إلى غير وطئ الشبهة، يعني عدة طلاق، عدة وفاة، التفتنا؟ لا إلى عدة وطئ الشبهة. وربما يكون منشأ هذا الانصراف ندرة الوجود، أن وطئ الشبهة أمر نادر فتنصرف عنه الألفاظ. هذا بحسب الظاهر هو مقصود السيد الحكيم رحمة الله عليه. نعم، لو تصرفنا في كلام السيد الحكيم ووضعنا بدل إلى عن لكان له وجه، فهو منصرف عنه. على كل تقدير، مع قطع النظر صار واضح معنى الانصراف. السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش دعوى الانصراف بأنها لا تخلو من مجازفة، وبين وجه المجازفة بأنه لم يظهر لنا وجه لدعوى الانصراف بعد كون النصوص مطلقة. الروايات التي تقدمت في بابها وبحثناها مفصلا، من عقد على امرأة في العدة، ما قال من عقد على امرأة في عدة طلاق أو وفاة في العدة، وهذه امرأة في العدة. هذا التعبير من قبل السيد الخوئي رحمة الله عليه فيه نحو من الغرابة، حيث إن دواعي الانصراف تكون في أي مقام؟ في مقام وجود الإطلاق. يعني من يدعي الانصراف يؤمن بأن اللفظ مطلق، لكن هذا المطلق ينصرف عن هذه الحصة. فلا يمكن لك أن تبطل الانصراف بوجود الإطلاق، وبعبارة صناعية الانصراف عارض على ماذا؟ على الإطلاق. يعني مثلا قال لي أكرم العالم، عالم مطلق، لكن أدعي أنه منصرف إلى الفقيه، فلا يمكن أن تمنع دعوة انصرافي بأن لفظة عالم مطلقة تشمل الفقيه وغير الفقيه. هذا واضح، الانصراف يعرض على الإطلاق. بل المناقشة الصحيحة أن نناقش في منشأ الانصراف، أنه ما هو منشأ الانصراف؟ منشأ الانصراف في المطلقات يرجع إلى أحد أمور ثلاثة: كثرة الاستعمال، وكثرة الوجود، ومناسبات الحكم والموضوع. واضح؟ هذه مناشئ الانصراف. كثرة الاستعمال واضحة، كثرة الوجود واضحة، مناسبات الحكم والموضوع. كما لو قال اغسل يدك من النجاسة، اغسل مطلقة، اغسل بالماء القراح أو بالماء المضاف، اغسل مطلقة. لكن ماذا؟ لم نأخذ بهذا الإطلاق لمناسبات الحكم والموضوع، لأنك بصدد التنظيف والنظافة، فلا بد أن تستعمل شيء ماذا يؤدي إلى هذا الأمر. فهذه يقال مناسبات. أو مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، كلمة فاسق مطلقة، فسق اللساني أو الفسق بقية الجوارح، لكن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن نخصص الفسق بأي فسق؟ فسق لساني، لأن الذي يناسب الإخبار هو الفسق اللساني، لم نظر إلى الأجنبية. إذا كنت ثقة في اللسان لكن أنظر إلى الأجنبية، ما إلى علاقة. فكلمة الفسق في حد ذاتها وإن كانت مطلقة، لكن التناسب بين الإخبار والفسق يقتضي أن نحمل الفسق على الفسق اللساني. فإذا موجبات الانصراف كثرة الاستعمال، كثرة الوجود، مناسبات الحكم والموضوع. كثرة الوجود نوقش في محلها في إيجابها للانصراف، لأن التكثر في عالم الوجود تكثر في عالم الثبوت، والانصراف شيء يرتبط بالأنس الحاصل بين اللفظ والمعنى، فكثرة الوجود لا توجب الانصراف. أما كثرة الاستعمال فليست مضطردة، بل توجب إذا وصلت إلى حد شكلت أنسا بين اللفظ وبين ما كثر استعماله فيه. وفيما نحن فيه هذا الأمر غير متوفر، لأن أخبار الوطء الشبهة كثيرة في حد ذاتها، بل هذا الفعل كأنه من كثرة الروايات نستفيد أنه كان متعارفا في تلك الأزمنة. ننتفد وطء الشبهة ليس إلا بالضرورة يكون كلاهما جاهلين، قد يحصل وطء الشبهة يكفي فيه مثلا جهل الزوجة، حتى لو كان ذاك الواطئ ماذا محتال، فيصدق عليه من ناحية الزوجة أنه وطئ شبهة، فمن ناحية الزوجة يترتب عليها آثار وطئ الشبهة بخلاف مثلا الواطئ. كيف معك؟ أما مناسبات الحكم والموضوع فلا أثر لها، لأن العدة إنما هي لاستبراء الرحم، واستبراء الرحم ينشأ من الوطء، والوطء موجود في جميع هذه الموارد. فإذا الصحيح في مناقشة المصنف أن المقتضي للشمول الأخبار لما نحن فيه موجود وهو إطلاقها، والمانع وهو الانصراف مفقود إذ لا منشأ صحيح له. هذا هو الصحيح في مناقشة المتن.
شيخنا، أرأيت من يكون مراد السلفوري جواب بالإطلاق أن هذا الإطلاق مراد جدا وبالتالي مناشئ الانصراف لا تؤثر.
قم إذا رجع إلى هذا حاكم العبارة، استبعد أن يكون مقصود، لكن أحاكم كنت العبارة، ظاهر العبارة هو ما ذكرناه، إنه كيف نأخذ، كيف ندعي الانصراف والحال أن الروايات مطلقة؟ مدعي الانصراف يعرف أن الروايات مطلقة، لكن هذا الإطلاق انصرف. نعم، سيد الحكيم رحمة الله عليه ذكر مانعين عن دعوى الانصراف. المانع الأول إطلاق الفتاوى، فتاوى الفقهاء مطلقة، فلو كانت الروايات منصرفة لما أفتى الفقهاء بالإطلاق. قل هذا الواجه يمكن أن يصاغ بالصياغتين، الأولى التمسك بإطلاق الفتوى، الصياغة الثانية التمسك بالتصريح بالإطلاق. هناك فرق بين إطلاق الفتوى والفتوى بالإطلاق. شوف، إطلاق الفتوى أكرم العالم، الفتوى مطلقة أي عالم حتى لو نحوي، ومرة أفتي بالإطلاق أكرم العالم نحويا كان أم غير، فمرة الفتوى مطلقة ومرة أفتي بالإطلاق. ما ينفع السيد الحكيم ما هو؟ الفتوى بالإطلاق. أما ذات إطلاق الفتاوى لا تزيد على إطلاق الروايات. إذا صح دعوى الانصراف في إطلاق الروايات فيصح دعوى الانصراف في إطلاق الفتاوى. واضح الفكرة؟ لكن الثاني غير موجود، ما عندنا فتوى بالإطلاق لأنه القدماء ما تعرضوا لهذا البحث. هذا المانع الأول الذي ذكره السيد الحكيم إذن غير صحيح. المانع الثاني أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم تعرضوا لمدة الاستبراء، مدة الاستبراء تكون في الأمة، واختلفوا في ذلك. جماعة ألحقوها بالعدة، فمن عقد على أمة في مدة استبرائها تحرم عليه مؤبدا، وجماعة لم يلحقوه بالعدة. إذن في مدة الاستبراء اختلفوا، في وطئ الشبهة، في عدة وطئ الشبهة لم يتعرض له الفقهاء. الذي ليس عدة اللي هو الاستبراء، تعرضوا له، وما هو عدة سكتوا عنه. ماذا يكشف ذلك؟ على أنه مفروغ عنه. واضح؟ هذا مانع ثاني للتمسك بالإطلاق. هذا المانع لا بأس به كمؤيد على أن الفقهاء تعاملوا مع النصوص على أساس إطلاقها ولم يعتقدوا بانصرافها كيفما كان. الصحيح هو ما ذكرناه من عدم وجود منشأ صحيح للانصراف. الفرع الخامس وبه تنتهي المسألة الثاني عشر، يعني طولنا بها، فيها فروع متعددة. قال: ولو كانت العدتان لشخص واحد، إلى آخر ما جاء في المتن. فروع السابقة كلها كان موضوعها ما هو؟ ها؟ كان موضوعها تعدد العدة لشخصين، أما في هذا الفرع تعددت العدة لكن لشخص واحد. طلقها ثم وطأها شبهة. الطلاق سبب مستقل للعدة، ووطء الشبهة سبب آخر مستقل للعدة. المصنف رحمة الله عليه في هذا الفرع ذكر مثالا واحدا، وهو المثال الذي ذكرته، الطلاق ووطء الشبهة. طبعا التفت، لابد أن يكون الطلاق طلاق بائن، لأنه لو طلقها رجعي ووطأها حتى لو شبهة رجعت، فأصلا ما في عدة، لابد أن يكون الطلاق طلاق ماذا؟ بائن. هذا المثال الذي ذكره المات. في هذا المثال لا ينبغي الإشكال في التداخل، ولا يجب عليها عدتان، لكن الكلام في دليل التداخل. سيد الخوئي رحمة الله عليه استدل هنا في هذا الفرع على التداخل بأنه مقتضى القاعدة كما تقدم في البحوث السابقة في الفرع الأول، قلنا مقتضى القاعدة هي التداخل. هذا الاستدلال غير مقبول. لماذا؟ لأن الكلام في هذا الفرع فيما لو فرض عدم التداخل إذا كانت العدتين، إذا كانت العدتان لشخصين. التفت جيدا، نحن في هذا الفرع الخامس، لو بنينا في الفروع السابقة، فروع السابقة التي هو محورها ماذا؟ كون العدتين لشخصين، لو بنينا هناك على عدم التداخل إذا كانتا لشخص واحد ماذا نفعل؟ فما معنى لأن تستدل بأن مقتضى القاعدة التداخل؟ لأن رفعنا اليد عن مقتضى القاعدة. خصوصية وحدة الشخص لها أثر أم لا؟ هذا محل الكلام. فالدليل الذي ذكره السيد الخوئي لإثبات التداخل غير صحيح، بل لأجل أن هذا المثال يخرج عن الأخبار التي ادعي دلالتها على عدم التداخل. تذكروا قلنا ألسنة الروايات ماذا؟ أربعة ألسنة في بحثه ذكرنا. كان في طائفة من الروايات تدل على ماذا؟ على عدم التداخل. هذه الطائفة من الروايات موضوعها كون العدتين لشخصين، فهي خارجة عن الأدلة التي تدل على عدم التداخل. ولو فرض أن تلك الأدلة تشمل بإطلاقها ما نحن فيه، مع ذلك يجب أن نقيدها لأجل مناسبات الحكم والموضوع، لأن ما نحن فيه أشبه مما يكون بما لو وطأ رجل امرأة شبهة مرتين متتاليتين، فهل يدعي أحد بأن عليها أن تعتد ماذا؟ مرتين؟ أبدا، لأن العدة لأجل استبراء الرحم، واستبراء الرحم من شخص واحد لا يتعدد. نعم التفت، نحن نتكلم عن عدم التداخل الحقيقي، وإلا لنفترض وطأها اليوم، فلا بد تعداد ثلاثة أشهر 90 يوم، ثم وطأها بعد 10 أيام، خب لا بد أن تعتد حينئذ 100 يوم. هذا تداخل لا عدم تداخل. عدم التداخل أن تكمل عدة الوطئ الأول ثم تبدأ بعدة، هذا لا يقول به أحد، ونحن في أشبه ما يقول، لأن منشأ العدة شخص واحد، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي الاكتفاء بعدة واحدة. نعم هذه الزيادة لابد أن نزيدها، لأن هذا لا يضر بالتداخل. هذا هو الصحيح في الاستدلال لهذا الأمر. بقية البحث إن شاء الله تأتي، لأنه بالنسبة للمثال الذي ذكره الماتن تم البحث، لكن في مثال آخر لو اجتمعت كانت وطئ مثلا طلاق ووفاة، طلقها رجعيا وماذا ثم توفي، فاجتمع سببين في الوفاة، لأن الروايات السابقة دلت على أنه له عدة مستقلة لا تتداخل مع شيء. طيب فيما نحن فيه هل الأمر كذلك أم لا؟ يأتي الحديث عنه إن شاء الله. ما في كيف؟ لا، هو خلاف القاعدة، يعني إذا شككنا في التداخل وعدمه القاعدة تقتضي التداخل، شكرا. لكن مفروض بحثنا ماذا؟ أن هذا الفرع نبنيه على أساس أننا نختار في الفروع السابقة عدم التداخل، يعني لا نقبل القاعدة، فالقاعدة بعد لا يمكن أن تستدل بها لأننا لا نقبلها. هذه على الحبأ شيخ.